عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. معكم اليوم بإذن الله تعالى، وهذه الحلقة وكل الحلقات القادمة إن شاء الله ستكون عن الحج وعن العمرة وما يدور في هذا المجال، لنستفيد بإذن الله تعالى خلال هذه الأيام المباركة. ونتمنى لضيوف الرحمن حجا مقبولا بإذن الله تعالى. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالألوهية جميع مصنوعاته، وأشهد بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه كما لا وزير له في ربوبيته ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إنه كان حليما غفورا. ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياك الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، يقول السائل وهو يريد أن يسأل عن مسألة تجاوز الميقات دون إحرام، هل هذا يعني كيف يتصرف الحاج في مثل هذه الأحوال لو أنه طاف الميقات ولم يلبس الإحرام؟ أرجو تبيان هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة، وهو سؤال حقيقة يعني مهم وينبغي التنبه لحجاج بيت الله. واجب الشخص أنه يحرص أنه تكون الإحرامات معه، أو أنه يلبس الإحرام اللي هو الإزار، ويلبس عليه مثلا دشداشة وبدون فنيلة، وهو في الطائرة لما يعلن عن القرب الميقات ينزع دشداشته ويلبس القطعة الثانية على كتفيه، أو أنه يريد أن يلبس إحرامه هنا في المطار، أو يلبس إحرامه في الطائرة، أي شيء يتيسر له، لكن ينبغي أن يحرص حينما يصعد الطائرة أن إحرامه معه، لأن البعض ينسى يضع إحرامه في شنطة الشحن مثلا، وما يتذكر إلا وهو في الطائرة. فإذا حدث أن الرجل نسي إحرامه في شنطة الشحن ولم يأخذه معه، فهنا عليه أن يتخفف قدر إمكانه، يعني يحسر عن رأسه إذا كان لابس غترة، يشيل الغترة وفقط، يعني ينزل، ما يستطيع يفعل أكثر من هذا. لو كان معه أي قطعة أخرى، إزار مثلا أو كذا، يكفيه، لكن ربما ما استعد لشيء. لكن المهم هنا ما يقول والله أنا نسيت الإحرام لما أنزل في جدة أشتري إحرام وأنوي، لا، ينوي وهو في الطائرة على حاله، يعني يحسر عن رأسه وينوي ويلبي بالحج، أو حتى لو كان بالعمرة ينوي بالعمرة. والمهم أنه لا يجوز له أن يؤخر نية الإحرام حتى ينزل في جدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا لأنه اضطر لهذا، والسراويل مخيط ومع ذلك هو يلبسه. لكن على كل حال، من وقع في مثل هذه المشكلة أو نزل إلى جدة بعد أن طبعا نوى نية الإحرام، فعليه كفارة. يختار واحد من الأمور ثلاثة: إما أنه يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، سواء من تمر أو أرز أو غيرهما مما هو يقتات في البلد، أو أنه يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة. 3 أمور. وربما أسهل شيء عليه أنه يطعم 6 مساكين، أو ربما شخص آخر أسهل عليه صيام 3 أيام، يفعل ما هو أيسر له في هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر، وهذا السؤال يتعلق في هذا الرجل الذي يقول بأنه اعتاد أن يذهب إلى العمرة في السنة أكثر من 4-5 مرات كما يعني ورد، ويقول أنه سمع أن تكرار العمرة لا يجوز ويكفي أن يعتمر الإنسان في السنة مرة واحدة. ما مدى صحة هذا القول؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
الإكثار من العمرة أمر مستحب، أمر مستحب بلا شك أن تكثر من العمرة. والسائل يعني بين أنه في السنة يذهب أكثر من مرة، يعني بينها فواصل، فهذا أمر ما أعتقد فيه خلاف، يعني أن تكرر العمرة بين فترات متباعدة خلال السنة، يعني كل مثلا 3 شهور 4 أشهر وهكذا. لكن الخلاف في أنك تؤدي العمرة أكثر من مرة وأنت في 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 مكة، يعني الناس الذي يجري أنه يذهب مثلا قبل رمضان ويؤدي عمرة ثم يؤدي عمرة في رمضان ثم يكرر العمرة قبل سفره، هذا يعني محل خلاف بين الفقهاء. لكن لعل الراجح أنه يجوز أن تكرر العمرة أكثر من مرة ولا كراهة فيه، كما نص عليه كثير من الفقهاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ يقول في سؤاله: وقد حدث هذا قبل التحلل من الإحرام، ويقول بأنه عاشر الزوجة في العمرة قبل أن تتم، وكان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل أن يحلق شعر رأسه، فما هو الحكم في مثل هذه الأحوال؟
العمرة لا تفسد في هذه الحال عند كثير من الفقهاء، لأن ركن العمرة عند الفقهاء هو الطواف 4 أشواط، والحنفية يقولون تمت العمرة، يعني ركنها تم 4 أشواط أقلها، وعند المالكية تمت العمرة بأداء الطواف والسعي. وأما الحلق أو التقصير فهو عندهم من شروط الكمال، من شروط الكمال، وبالتالي العمرة لم تفسد بهذا الفعل بعد، كما قال، بعد الطواف والسعي. لكن عند بعض الفقهاء تفسد هذه العمرة، لأن التحلل عندهم يحصل بالحلق أو التقصير، يعني ركن الحلق أو التقصير عندهم ركن، وهؤلاء هم الشافعية قالوا ركن والحنابلة قالوا واجب. لكن الأيسر أن نأخذ هنا، ولهم أدلتهم، بالقول الأول وهو مذهب الحنفية وغيرهم المالكية، أنه يلزم الرجل في هذه الحال ذبح شاة، عليه ذبح شاة في هذه الحال، وهذا أيسر لهم. منهم من قال يذبح بدنة، بعير، لكن هذا الأيسر إن شاء الله هو أن يذبح شاة. إذا كان هو يعني كما يقول فعل هذا الشيء بعد الطواف والسعي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. موضوع حلق الشعر، يقول الأخ أنه أصيب بمرض معين وطبعا عند الميقات، ولكن اضطررت يقول لحلق جزء من الشعر رأسي لعلاج أصابني في الرأس، فهل علي شيء؟ أفدني في هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
إن شاء الله لا شيء عليه، لأن هذا شامل يشمله قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكعب بن عجرة رضي الله عنه اشتكى شيئا في رأسه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني فيه أصيب بشيء يؤذيه في رأسه. قال: نعم. قال: فاحلق، يعني ما في بأس أن تحلق، وعليك في هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاحلق، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيكة. من هذا يفهم منه أن المريض الذي حمله المرض على فعل محظور بسبب المرض فهو معذور، ومع ذلك عليه أن يتخير بين الفدية، إما أن يذبح هديا هذا اللي هو النسك، أو يتصدق بإطعام 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الجمعيات الخيرية التي يعني تجمع أموال لبعض الأشخاص مبالغ كبيرة وتخصص للحج حج الفريضة، فتسلمها الجمعيات لهؤلاء الأشخاص، لكن السؤال: هل الأفضل لهؤلاء المتبرعين أو المتصدقين أن يخصصوا هذه المبالغ وهي كبيرة لمن يريد الحج، أو الأفضل إنفاق هذه الأموال في وجوه الخير للفقراء والمحتاجين في البلاد الإسلامية الفقيرة؟ أيهما أولى فضيلة الشيخ؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
قضية الأفضلية لمن عنده مال يريد أن يتبرع أو يتصدق بهذا المال أو أنه يحج فيه، الموضوع يتعلق بجهتين: باذل المال لمن يحج به، ومن يستلم المال للحج، يعني طرفين: طرف الذي يدفع والطرف الذي يستلم. فالذي يعرض عليه أن يستلم مبلغا من المال من هذه الجهة الخيرية التي تنوب عن صاحب المال، صاحب المال أعطى الجهة الخيرية جمعية أو غيرها لمن يحج، الشخص لا يلزمه أن يأخذ المال، لأن الشارع لم يوجب الاستطاعة عليه، يعني الشارع ما قال للشخص استطع علشان تحج، لا، وإنما قال لمن استطاع إليه سبيلا. وقد يكون في الإلزام بأخذ المال من عليه، نقول له خذ هذا المال لتعم، ويكون هو ما يريد أن يكون لأحد من عليه، وهو غير مستطيع في هذه الحال. لكن إذا أخذ المال ففي هذه الحال إذا أخذ المال يلزمه الحج. أما بالنسبة لمن دفع هذا المال ليحج به غيره وليس على وجه النيابة، بل هو متصدق بالمال ويملك المال لمن يحج عنه، فهذا عمل طيب وفيه الأجر إن شاء الله، ما في هذا بأس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل حج الجميع.
اللهم آمين. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مثمرا مباركا بإذن الله تعالى. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.